بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. في ليله عيد النيروز واحنا فرحانين نستقبل سنه جديده، ويمكن التقويم القبطي او السنه القبطيه من المناسبات اللي مهدور حقها بصراحه. احنا نهتم جدا بالسنه الميلاديه، لكن السنه القبطيه ده التقويم الكنسي يعني شوية مش مهتمين بيه. احنا داخلين على سنة 1730 واحنا في 2013. مفروض لما تخصم 2014 يعني على اعتبار السنة الجديدة من 1730 تجد ان الفرق 284 سنة. 284 سنة دول ايه؟ ده سنة حكم الامبراطور دقلديانوس. اول ما حكم دقلديانوس الكنيسة عملت بدء التقويم. بدء التقويم ده يوم فرح. طب يوم ما حكم دقلديانوس ده يعتبر كان يوم نكبة يعني، انما الكنيسة لا، تقول بالعكس ده عيد، ده عيد الشهداء، ده احنا هنعيد كل يوم عيد شهيد. عشان كده عايز اتكلم مع حضراتكم عن مفهوم الاستشهاد. ايه هو الاستشهاد؟ الاستشهاد في المفهوم المسيحي مش نهاية وضعها العالم للإنسان المسيحي، إنما بداية اكتشفها الإنسان المسيحي للحياة الأبدية. يعني الاستشهاد مش نهاية وضعها العالم، إنما بداية اكتشفها الإنسان المسيحي. أصبحت عمر جديد وحياة جديدة بيبدأها في السماء. عشان كده الاستشهاد ما كانتش لحظة ان السيف يقع على رقبة الانسان اللي بيقدم للموت، دي مش لحظة، انما الاستشهاد حياة بحالها. ودي نمرة واحد. يعني ايه الاستشهاد حياة؟ الاستشهاد حياة كان شعارها كده: من اجلك نمات كل النهار، من اجلك نمات كل النهار وحسبنا كغنم للذبح. دي آية موجودة في سفر المزامير مزمور 44 عدد 22. 4:4-2:2 بيقول ايه؟ حسبنا كغنم للذبح من اجلك نمات كل النهار. نفس التعبير اللي استخدمه او استعاره القديس بولس الرسول في رسالته العبرانيين. بيقول كده ان احنا اصبح شعارنا من اجلك نمات كل النهار. عشان كده الاستشهاد كان حياة. نمات كل النهار يعني ايه نمات كل النهار؟ كل لحظة بتمر عليا هي لحظة اماتة. تقول طب وايه الفرح في كده؟ يقول لك المسيحيين اكتشفوا اكتشاف ان الاماتة هي الحياة. تقول له يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك كده لان المسيح قال كده. دي فلسفة حبة الحنطة، اللي هي حبة الحنطة لما تدفن تبدأ القشرة بتاعتها يعني تجف ويبدأ ينبت من قلبها الجنين الجديد، جنين الحياة، فتبتدي تطلع الساق وتبتدي تطلع الشجرة. دي اسمها فلسفة حبة الحنطة. لكن لو بقيت وحدها تفضل كده بدون ثمر، انما لما تموت تجيب ثمر كتير. فاصبحت الاماتة هي الحياة او هي بدء الحياة. عشان كده اول مشهد للانسان المسيحي في علاقته مع ربنا مشهد اماتة. اول ما الطفل يتولد اول حاجة نعملها فيه نموته او ندفنه. ندفنه مع المسيح يعني ايه؟ يعني نعمده، ناخده كده نحطه في جرن المية مدفونين معه في المعمودية. تقول لي طب انت بتعمل ايه؟ اقول لك انا بموته بممارسة تقصية عشان يحيا بصورة سرية. بيموت بممارسة تقصية فيحيا بصورة سرية، سر الحياة بقى يتجدد فيه، ياخد الحياة الجديدة. فوز كل قد صار جديدا. طب ولو واحد اشفقنا عليه يقول لا ما تموتوش، سيبه، ما تحطوش في الجرن يعني ما تدفنوش، يبقى هيموت. يعني لو موتته يعيش ولو سبته يعيش بمفهوم العالم يموت بالمفهوم الروحي. يقول لي ده اللي قاله المسيح: من يهلك نفسه من اجلي يجدها، واللي مش عايز يهلك نفسه هيضيعها. علشان كده القديسين فهموا المفهوم ده ان الاماتة هي الحياة، واصبح الاستشهاد عندهم حياة. عشان كده بقول لكم ممكن يكون اخر لقطة فيه هي لقطة السياف، لكن قبليها كان في حياة طويلة عنوانها من اجلك نمات كل النهار. هو كل نوع من الاماتة هو نوع من التعب واحد بيتعب في بيته، واحد بيتعب في جهاده الروحي، ده نوع من أنواع الاستشهاد. يتعب في جهاده الروحي يعني إيه؟ يعني عشان يعيش في نقاوة وفي طهارة، ده نوع من أنواع الإماتة. ما هو أنا بموت في الجسد شهواته. وقالها بولس الرسول صح كده، بروزها لنا في برواز، قال كده: الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، صلبوه. فأصبح الجسد اللي بيقول لأ للخطية بيتألم لأنه بيقول حاجة ضد شهوته، وده نوع من أنواع الإماتة، لكن هي دي معنى الحياة في المفهوم الروحي. فأصبح كل ممارسة مرتبطة بفكرة الإماتة، اللي يقول لجسده لأ نوع من أنواع الصوم أهو نوع من أنواع الإماتة، ضبط الجسد نوع من أنواع الإماتة. الاستعداد والسهر الروحي واقف لفكره، كل فكرة شريرة، كل مشاعر غريبة، كل توجه كده وحس انه غريب على الحياة المسيحية، ده واقف لنفسه كده مصحصح، ده نوع من انواع الحراسة الاماتة لكل فكر شرير. حتى مش بس تجردوا من الامور اللي فيها خطية، تجردوا حتى من الامور العادية. يعني واحد يقول انا هصوم، طب الاكل مش حرام ولا غلط؟ يقول ما ده نوع من انواع ضبط الجسد. تقول له انت بتحبش جسدك؟ يقول لا، لا يبغض جسده احد قط بل يقوته ويربيه، ده نوع من انواع الضبط والربط والاماتة للجسد. اي نوع من انواع التعب هو اماتة. والكتاب المقدس يقول لي كلمة تفرحني وتطمني، يقول لي في كل تعب منفعة. يعني ايه في كل تعب منفعة؟ ساعات احنا نهرب من التعب، انما القديسين سعوا للتعب وجريوا عليه. واحد ساعات يشتكي يقول له انا هفضل تعبان في شغلي كده، اقول له في كل تعب منفعه. واحده تقول له انا هفضل في البيت وفي شغل البيت ومع الولاد ومع جوزي تعبانه، في كل تعب منفعه. واحد يقول لي انا مستحمل طرف في حياتي او شخص في حياتي مزعج ومتعب، اهو ده نوع من انواع حمل الصليب، تعب اهو ده من اجل المسيح غالي. طبعا التعب موجود في حياه الجميع، انما الانسان المسيحي عنده ميزه انه بيحول التعب ده الى رصيد حياته الروحيه. يعني يقول ايه؟ انا هتعب من اجل المسيح، هحتمل بمبادئ المسيح بايمان بثبات. ساعتها التعب يبقى له طعم تاني. ممكن تلاقي واحده تعبانه مع جوزها بس ملهاش علاقه بالمسيح، يبقى مرار وخلاص. انما واحده تانيه مرتبطه بالمسيح وحولت التعب ده لمعنى روحي والجهاد والصلاه والصوم والمطنيات، تبص تلاقي التعب بقى أخذ صورة تانية وقيمة مختلفة تماما. عشان كده الإماتة كانت هي حياتهم كلها، هم احتملوا كل شيء وكل تعب. المسيحية مش بس خلت الإنسان اللي بيخاف من الموت ما يخافش من الموت، مش بس خلته يستعد للموت، ده خلته يسعى نحو الموت، يسعى نحو الإمات، لأنه فهم أن في الإمات في الحياة. فأصبح الموت بالنسبة لهم معبر للحياة الأبدية، اشتهوه شهوة. عشان كده الإنسان المسيحي يحيا في حياة الاستعداد باستمرار. العبد الرديء بس هو اللي يقول في قلبه سيدي يبطئ القدوم، إنما العبد الصالح يقول كده إيه؟ أمين تعالى أيها الرب يسوع، المشتاق للسماء ومستعد للسم وسهران للسم. طب عملية السهر دي متعبة، قال معلش مهما كلفتني أنا عايز أفضل سهران لأن السماء تستاهل التعب. يبقى أول نقطة عايز أوصلها أن الاستشهاد كان حياة، ما كانتش لقطة النهائية أو الأخيرة في حياتهم، إنما كانت حياتهم كلها تتسم بالإماتة، كان كل تعب بيقدموه ربنا نوع من أنواع الاستشهاد. ما كانتش لحظة السياف بس، إنما كل قطرة عرق يعني كانت نوع من أنواع الإعداد لقطرات الدم اللي مستعدة للإنسفاك والسفك بعد كده. الأمر الثاني أن الاستشهاد كان عندهم شهوة. يعني إيه الاستشهاد كان عندهم شهوة؟ كانوا يشتاقوا للموت على اسم المسيح، لدرجة أنه كانوا يذهبوا أفرادا وأفواجا لساحات الاستشهاد، ولدرجة لما كانوا يعرفوا ان في ساحة استشهاد القرى كلها تخرج قرى بحالها، وعندنا قصص عجيبة في تاريخ الكنيسة، قصص تحكي ان القرية بحالها يعني في ليلة واحدة مرة مات 8140 شهيد في ليلة، لدرجة ان الجنود قعدوا يضربوا لغاية ما السيوف تلمت وبقوا مش قادرين يعملوا المجهود دوت، الناس تعبت من كتر الشغل يعني، والمسيحيين بيقبلوا على الاستشهاد بكل الأعمار، كبار وصغيرين، أطفال ورجالة ونساء وشيوخ ورهبان وكهنة وأساقفة وأغنياء وفقراء، وكل طبقات وطوائف الشعب أقبل على الاستشهاد بفرح. كان بالنسبة لهم الاستشهاد شهوة، شهوة. قال كده بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. تقول له أنطلق دي بقى يعني إيه؟ أنت زعلان من الدنيا وزهقان منها؟ يعني هل أنت زهقان من الدنيا فأيأست منها فبتقول كده؟ أقول لا، ده شهوة في الأبدية، اشتهاء قلبي أن أنطلق. تقول له يعني إيه أنطلق؟ يقول لك عارف لما يكون واحد متكلبش ومتسلسل بسلاسل، يقول لك عارف بس لو فكتني ده نطلع كده زي الطلقة، أنطلق. فتقول له طب أنت إيه اللي مكلبشك ومسلسلك ومتقلك؟ يقول لك الجسد بشهواته وطلباته والنفس بميولها ولخبطتها، كل ده متقلني، فكني كده وانا اطلع جري على السماء على طول. ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح؟ شهوة قلبي كده. تقول له طب ايه اللي مخليك عارف كده شهوة قلبك، وايه اللي خلى ده بالنسبة لك شهوة؟ يقول ما انا كل يوم بصلي بدوق حتة في السماء، بدوق حتة، الصلاة حلوة والانجيل حلو، فانا عايز بقى السماء دي اللي بدوقها كل يوم، كل يوم بروح القداس واحضر القداس كأني فتحت كده نافذة على السماء وبطل منها، واقول له رب يلا بقى اديني السماء. يقول لي يا ابني ما انا مديك عربون ملكوت السماوات في الارض، هو ما انت بتدقني؟ واقول له بس انا مش مستكفي بالعربون، دخلني بقى على السماء على طول. اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. اللي شاف السماء يحبها ويفرح بيها ويتمناها ويسعى نحوها ويعرف يقول عليها ذاك ايه افضل جدا. يجي الواحد تاني بقى تقول له ليه اشتهاء ان انطلق ذاك افضل جدا، يقول لك يا اخي بعد الشر فلا الله ولا فلك تنطلق، ايه خليك معانا هنا افضل جدا. تقول له لا هناك، يقول لك بس استنى من هقول لك، ده هنا في متع وفي فسح وفي حاجات حلوة وفي سفر وفي شراء وفي بيع وفي فلوس وفي كرامة وفي مجد وفي القاب وفي حاجات حلوة، خليك قاعد معانا هنا افضل جدا. الانسان اللي ما دقش حلاوة المسيح يفتكر ان هنا افضل جدا، انما الانسان اللي وصل بمداركه الروحية للنضج الروحي يعرف ان السماء افضل جدا. دي عايزة نضج روحي عشان الواحد يكتشفه. عايز تقيس نفسك انا بقيت ناضج روحيا ولا لا؟ اسأل نفسي السؤال ده، يا ترى انا بحب السماء ومشتاق لها ولا لسه ماسك في الارض؟ يا ترى مين افضل جدا، السماء ولا الارض؟ بتفكرني الحكاية دي بإيه؟ لو جينا سألنا جنين في بطن أمه قلنا له تحب تطلع برا، يمكن تكون إجابته لأ، قولك خليني قاعد هنا، هنا دفى وأمان وأكلي وشربي ومش محتاج حاجة، أروح فين؟ تقول له بس ده برا ده في دنيا وعالم، قولك أنا مش محتاج حاجة. قول له بس تعرف لما تخرج هتتعلم تتنفس وهتتعلم تاكل وهتتعلم الكلام وهتخش مدرسة وهتخش الجامعة وهتشتغل، بس انا مش عايز حاجة، هنا افضل جدا. ساعات مداركنا للحياة الابدية بتكون بهذا الضيق، ان انا فاكر بنفس المستوى كده، يعني مستوى ادراك الجنين للعالم الخارجي هو مستوى ادراكي للابدية، فافتكر ان هنا افضل جدا، بس الدنيا اللي بره اوسع بكتير. الحياة الابدية اللي نضجوا روحيا هم اللي اكتشفوا حلاوة السماء واشتهوها، فاصبح الاستشهاد بالنسبة لهم شهوة، اصبح الاستشهاد بالنسبة لهم شهوة. انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. ربنا يسوع له المجد قال جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. تقول له ايه بقى الافضل؟ يقول هو ده اللي اكتشفه بولس الرسول. فعرف بولس يقول انا فهمت قصد المسيح، يقصد الملكوت، عشان كده قال افضل جدا. يا بخت الانسان اللي يعرف يفتح عينه على السماء ويقول ذاك افضل جدا، ويا بؤس ويا شقوت الانسان اللي فاكر ان الارض هي اللي افضل جدا. ان كان رجعنا في المسيح في هذه الحياة فقط فنحن اشقى جميع الناس، انما ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. هو ده اللي المفروض يشغل. مش بس الاستشهاد كان عندهم كان شهوة، ده لقينا في كتابات القديسين حاجة في منتهى العجب، لقيناهم بيبعتوا رسائل تحث على الاستشهاد. فنجد مثلا كتب تتكلم على ازاي الاستشهاد ده بركة. نجد القديسة دميانة تقول لأبوها كنت أتمنى أسمع خبر استشهادك أفضل من أن أنا أسمع خبر أنك بتقدم ذبائح للأوثان أو بتقدم بخور للأوثان. ده الاستشهاد شهوة، أنت ليه مش حاسس بيها؟ يا بخت الإنسان اللي يحب المسيح كده ويشتاق عليه. يقول كما تشتاق الأيل إلى جداول المياه، يبقوا نفسه كده يطلع السماء، مش لأنه زهقان من الأرض لكن لأنه فرحان بالسماء. ويقول كده يا أورشليم يا أورشليم يلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. صدقوني يمكن يوم نطلع السماء ونبص على حياتنا في الأرض ونقول مش معقولة كن هي دي الحاجات اللي شغلانا واللي كنا مهتمين بيها، إزاي كانت مداركنا ضيقة للدرجة دي ما بصناش على حلاوة السماء. كل الشهداء اللي احنا بنعيد لهم النهاردة عينيهم اتفتحت على السماء فشافوا اللي احنا مش شايفين. بولس الرسول عينه كانت مفتوحة على السماء فقال لنا عبارة عجيبة، قال ونحن غير ناظرين الى الامور التي ترى. تقول له يعني ايه؟ يقول لك يعني انا ببص على الحاجات اللي ما تتشافش. تقول له يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك انا ببص على السماء. اي حاجة في الارض تسأله عليها يقول لك بتتشاف؟ تقول له اه طبعا. يقول لك خلاص دي ما تشغلنيش، كل اللي انت شايفه ده اصله هيروح، مفيش حاجة من ده هتقعد، الدور والباقي على اللي انت لسه مش شايفه. فشطرتك تبص على اللي ما يتشافش، مش تبص على اللي يتشاف، هيروح كل اللي كرامة مجد ألقاب فلوس شاليهات أي حاجة، كل ده هيروح. حلو أمور جيدة وبركة ربنا مديها لك عشان تفرح بيها، بس ما تخليش العين عالقة بيها، إنما خلي عيوننا نحو السماء نرفعها. أمر آخر إن الاستشهاد كان كرازة، كان كرازة، عشان كده قال حبة الحنطة إن ماتت تأتي بثمر كثير، وعشان كده قالوا أن دماء الشهداء بزار الكنيسة. كل قديس أو كل شهيد كان بيصفق دمه، كل قطر الدم كانت تنزل منه كان تبني كنيسة جديدة. وعشان كده واحد من المدافعين عن الإيمان المسيحي في القرن الثاني وقف قدام الأباطرة وقال لهم أبعوا تفتكروا أنكم لما تسبحونا هتقللوا من عدد المسيحيين، هو ذا الكنيسة تقوى وتعتز أكتر بالاستشهاد، احنا هنكتر أكتر عددنا هيزيد لما تموتوا، فموت زي ما انت عايز، الكنيسة تقوى وتعتز. والدليل واضح في كل تاريخ الكنيسة، حتى المؤرخين غير المسيحيين تعجبوا وقالوا ازاي كنيسة عدت من أول 3 قرون بس عصور الاستشهاد، ازاي عدت وازاي عدت بكل عصور الاستشهاد الملاصقة لتاريخها لغاية دلوقتي وما زال الاستشهاد كنيسة بتقدم شهداء. قالوا كده ان الكنيسة مرسلة في وسط العالم زي الحملان في وسط الذئاب، دورها انها تكرز وتعلم، انما احيانا الذئاب لا تعطي اذان للحملان، بل احيانا وغالبا الذئاب تنهش باسنانها في لحم الحملان. فقال واحد من القديسين ده لو ربنا قال ان في ذئب واحد في وسط قطيع الحملان ممكن يربكها وتضطرب، لانه الذئب ده يمثل خطورة كبيرة حتى لو هو في وسط قطيع كله حملان، ولو هو قرب الحملان بس من الذئاب حتى لو بينهم مسافة تبقى برضو في خوف واضطراب. اما لما يقول ارسلكم حملان في وسط ذئاب، يعني المحيطين هيبقوا ذئاب وانتوا عاملين زي الحملان، هيبقى موقعكم ايه وقوتكم ايه؟ انما العجب يقول كده القديس ده ان الذئاب لما اكلوا من لحم الحملان دماء الحملان حولت الذئاب الى حملان، فاصبحت الاستشهاد نوع من انواع الكرازة. يا ناس قبلت المسيح وامنت بالمسيح في ساحات الاستشهاد، ياما ناس من الجنود، قصص كتيرة في السنكسار تحكي ناس من الجنود اللي كانوا بيعذبوا القديسين رموا سيوفهم وصرخوا نحن نؤمن بإله فلان، نحن نؤمن بإله علان، ياما سحر جابوهم امنوا بالمسيح لما شعروا بضعفهم وبضعف سحرهم قدام قوة المسيح، فاصبح الاستشهاد يعني ينشر الكرازة وينشر المسيحية اكتر. اصبح الاستشهاد ايضا برهان على صدق الايمان. هو معقول الناس دي كلها والافواج دي كلها تموت على فكرة يعني كده مش حقيقية، انما ايمانهم الثابت الراسخ يأكد صحته ان هم بيقدموا هذا الايمان بدمائهم، بيشهدوا لهذا الايمان بدمائهم. يبقى الناس دي على حق فعلا ورايحة السماء فعلا وبيعبدوا الاله الحقيقي، لانه ايه هو الاله ده اللي خلاهم ما يخافوش من حاجة؟ حتى الموت بيجابهوه بفرح. يحكوا كده ان في ساحات الاستشهاد كانت تدخل البنات، جابوا مجموعة من البنات عزارة ودفعوهم للأسود في ساحات الاستشهاد، فيقولوا كده في التاريخ ان الكبيرة اومأت للأصغر بالتسبيح، يعني قالت امين الليل يكر يا ليسون، يعني سبحوا يعني، فبدأوا كل واحدة بتقول ربع من التسبيح. فيحكي التاريخ ان كل شوية صوت يسكت، والصوت اللي يسكت يكمل فين؟ في السماء. دخلوا السماء وهم بيسبحوا، بدأوا التسبحة من على الأرض وكملوها في السماء. بيجابه الموت مش بالانهيار وبالخوف وبالفزع، لكن بالتهليل والتسبيح والشكر والفرح رايحين السماء. وعشان كده كانت الناس تشوف اللي هم بيعملوه دوت يشعروا ان هم اللي ضعفاء، وان السيوف بتاعتهم في منتهى الضعف امام الرقاب المرفوعة نحو السماء دي، لدرجة انهم كانوا يخرجوا في ايام الاستشهاد بلبس العيد ولبس الفرح. يحكوا عن الاسقف الانبا بسادي كان خارج في ليلة العيد لابس لبس الكهنوت، حلة الكهنوت اللي بيلبسها في العيد، فشعب يقول له انت ليه لابس اللبس ده يا ابانا؟ يقول لهم النهاردة يوم فرحي يوم عرسي، فيخرج الشعب كله وراه. ونحكي عن مذابح بقى حصلت في انصنة وفي اخميم وفي إسنة، مذابح يعني كانت أشبه بعملية الإبادة الجماعية، كل طوائف الشعب، لكن كانت الناس بتبقى في يوم عيد وفي يوم تهليل. يقولوا إن في إسنة وصل الكتيبة المسؤولة عن إبادة الشعب في أحد المرات أحد الإرساليات في ليلة عيد الميلاد، فدخلوا على الناس في الكنيسة وبدأوا يميتوا فيهم ويذبحوا فيهم، لدرجة أن سال الدماء من الكنيسة إلى الشوارع، بقت الدماء خارجة من كل الكنائس كده للشوارع. بس المسيحيين كانوا في منتهى الثبات. يمكن النهاردة الواحد لما يسمع الكلام ده يقول يا ترى أنا فين من ده؟ بس الشهادة اللي الكنيسة شهادتها تفرح. عايز أفكركم بأول عيد ميلاد كان بعد كنيسة القديسين، كان أزحم ليلة عيد، كنائس كلها كانت زحمة لدرجة الناس كانت بتقول هتستشهد فين النهاردة، بس كله نازل محدش قاعد في البيت. ده يمكن اللي ما كانش بيروح ليلة العيد في الليلة دي بالذات راح. وده البرهان العملي على صدق الإيمان. برضو في الاستشهاد كان فيه كرازة بالفضائل المسيحية، فكرة الوداعة، فكرة الطهارة، عندنا شهداء للطهارة والعفة. الشر لما يتحكم جدا في الأباطرة كان بيعمل حاجات في منتهى العجب. أحد الأباطرة مش عارف يثني الشاب المسيحي عن إيمانه بالمسيح، فجت له فكرة كده من الشيطان، قال له ده سر قوته عفته، أنت لو ضربته في عفته أو حاولت تثنيه عن عفته ممكن يعني ينسني ويعبد الأوثان، فيربطه في السرير مع امرأة زانية، فيكون تصرف هذا الشاب في منتهى العجب. يقولوا كده يقدم لسانه، يعني يعض على لسانه لدرجة يسيل الدم، فالست تخاف منه تقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ يقول لها انا بعمل كده عشان مش عايز اغلط. تقول له ليه يعني؟ قال لها علشان المسيح، ماله المسيح يحكي لها عنه، فتطلع من هذا الموقف تقول انا مسيحي. ويحكولنا عن القديسة بيربيتوا اللي نزلت في الزيت المغلي، بس تقول لهم انا لازم انزل بهدومي علشان محدش يعصر بسبب عري في لحظة موتها، لكن مهتمة بعفتها. ويحكى عن القديسة فيبرونيا اللي قالت للقائد حط الزيت على رقبتي واضرب بالسيف، وفي الآخر نالت إكليل الاستشهاد هربا من فقدان العفة والطهارة. وكثيرين من القديسين قدموا حياتهم ثمنا للطهارة والعفة. يحكي عن واحدة كانت في ساحة الاستشهاد والوحوش عمالة تخبط فيها وتقع على الأرض، كان كل اللي شغلها أنها لما تقع تغطي جسدها علشان محدش يعصر بسببها. يعني عندنا ناس قدموا شهادة للعفة، كانت كرازة بالفضائل المسيحية بالإيمان بالترك. يجيبوا واحد من دول الأول يبدأوا معاه بالوعد وبعدين يقدموا له الوعيد، يعني يقولوا له الأول هنديك كرامة وهنديك مكانة وهنديك فلوس وهنديك، إنما هو يقول لهم كل ده ما يسويش حاجة وأنا مش هاخد حاجة ومش عايز حاجة لأني شبعان. سيبوا كل شيء، ياما ناس وزعت كل مالها وذهبت لساحات الاستشهاد. يقولوا كده شكلك فقير ومش لاقي تاكل، خد يا ابني انا هديك، بس اسمعك قول الكلمتين دول، يقول لا انا اغنى منك مش عايز حاجة منك. كأن لا شيء لنا ونحن ايه نملك كل شيء. زي واحد اظن قديس ساويروس الانطاكي وقف قدام الامبراطور عشان يثنيه عن الايمان بالمسيح، يمضي على توم سلاون اللي بيقول ان المسيح طبيعتين، فقال له يعني لو ما مضيتش على هذا الإيمان أنا هنفيك. قال له ما أنا راهب ومتوحد. قال له أصادر كل أموالك. قال له بقولك راهب يعني ما عنديش حاجة. قال له أمنع عنك الأكل والشرب، ما أنا صايم طول السنة. قال له أحطك في مكان مليان عقارب وتعابين. قال له ما ظنش يبقى عندك أكتر من اللي في الجبل، انا عايش في الجبل على طول، يعني انا عندي عقارب وتعابين اكتر من اللي عندك. قال له اقطع راسك. قال له روح للمسيح يلا بسرعة، خلينا نروح للمسيح. طب ده يتعامل معاه ايه؟ ده ما يتعاملش معاه حاجة. الرجل يشعر بعجزه امامه، ده انت اقوى مني، ده كل اسلحتي قدامك ملهاش اي قيمة، كل اغراءاتي ملهاش قيمة. طبعا لان العين الشبعانة او النفس الشبعانة تدوس العسل. فكان الاستشهاد حياة، وكان الاستشهاد شهوة، وكان الاستشهاد أيضا كرازة. الأمر الأخير كان الاستشهاد بركة، كان بركة مش بس للكنيسة وللمؤمنين إنما كمان كان لكل العالم. قالوا كده القديسين تشبيه جميل جدا، قالوا المسيحيين في العالم عاملين زي الروح في الجسد، الملح في الطعام، الحاجة اللي مدية طعم للعالم. العالم بدون مسيحي هو عالم ميت، وكان كل ما المسيح يموت كل ما العالم يزداد مسيحيين أكتر، فكان يبقى سبب بركة للمسكونة كلها. الأرض اللي تخضبت بدماء المسيحيين أو بدماء الشهداء أرض فيها بركة. أكبر دليل هو اللي احنا عايشينه كل آلاف السنين دي، أصل أرضنا دي اتراود بدماء شهداء وتراود بدموع قديسين وبمطانيات وبعرق في الجهاد، فأرض فيها بركة. عشان كده الاستشهاد لم يكن نكبة حلت بالكنيسة، إنما كانت بركة، بركة أبهجتها لدرجة إنها ظهرت العديد في كتابات القديسين رسائل ومقالات وكتب تحس عن الاستشهاد. يعني أوريجانوس كتب كتاب اسمه الحث على الاستشهاد، العلامة أوريجانوس كتاب اسمه الحث على الاستشهاد، الحث يعني بيشجع الاستشهاد، عبارة عن 50 فصل يتكلم فيه في بركات الاستشهاد. ولما أبوه راح لساحات الاستشهاد وهو كان طفل صغير، بعت لأبوه رسالة، أو كان فتى يعني 12-15 سنة، بعت لأبوه رسالة بيقول له اوعى تضعف بسببنا، يعني اوعى تفكر فانا وامي وترجع. كان وحيد لأبوه ام، كمل مشوارك، بيثبت ابوه الطفل الصغير بيثبت ابوه. ولما اشتهى ان هو يجري ويروح ورا ابوه في ساحة الاستشهاد، يحكي التاريخ ان امه خبت كل الهدوم اللي في البيت بتاعته علشان ما يخرجش. لكن في النهاية يجبر أوريجانوس ويكتب لنا كتاب اسمه الحث على الاستشهاد. شوفوا الشهوة اللي في قلبه قد ايه، شاعر ان الاستشهاد ده بركة. برضو كبريانوس أسقف كارتاجان لما كان أسقف وكان يعني في منفى أو بعيد عن ساحات الاستشهاد وسمع أن أولاده الكهنة في السجون بعت لهم رسالة تثبتهم ويقول لهم السلاسل والمقاطر اللي في أرجلكم ديت دي مش قيود إنما دي الحلي اللي انتم بتتحلوا بيهم وانتم في طريقكم للسماء. ويكتب لهم مقالات وخطابات كتيرة تثبتهم. عشان كده كان الاستشهاد بالنسبة للكنيسة بركة ومجال للخدمة. فكانوا يعملوا ايه عشان يسندوا الشهداء؟ يبعتوا لهم رسائل يسندوهم، يزوروهم في السجون، لان كان ساعات الحكم الروماني يسمح بزيارات للسجون. كانوا بيستخدموها الرومان كنوع من انواع الضغط على المسجون، يعني لما تجيله امه ويقول تقول له يا ابني عشان خاطري يمكن الشاب دوت ينساني عن رغبته. انما كان اللي يحصل العكس، كانت امه تقول له يا ابني ما تخافش اثبت على الايمان، الام تقول لابنها الصغير ارشم الصليب كده وارفع عينك ناحية السماء، هي ضربة واحدة بالسيف هتبقى في حضن المسيح. فكانت امور عجيبة جدا. فكانت الكنيسة تعمل مساندة لولادها، مساندة مالية في مساندة اسرهم او دفع مبالغ مالية مطلوبة منهم او يزوروهم او نوع من انواع التكريم ليهم، يكتبوا سيرهم ويحفظوا رفاتهم. دي كانت بركة الجسد الواحد، المساندة والبركة اللي الكنيسة كلها كانت عايشة فيها. يعني يمكن يكون الواحد بيبص كده للاستشهاد ويقول يا رب ازاي تسمح، ازاي رب تسمح لولادك كل دولت ان هم يسفكوا او يسفكوا دماءهم بالشكل ده؟ هو انت مش اله قادر؟ يقول لك ايوه طبعا. يقول لك طب ازاي تسمح بحاجة زي كده؟ مش الكنيسة لما سهرت تصلي لبطرس الرسول ارسلت ملاك خرج بطرس الرسول من وسط السجن؟ يقول لك ايوه. يقول له طب ما عملتش ليه مع كل الشهداء كده؟ يقول لك اللي حصل مع بطرس ده كانت معجزة، والمعجزة شيء استثنائي. احنا ساعات لما بنخش في ضيقة او الم او مرض نطلب المعجزة، نطلب الشيء الاستثنائي. طب ما يمكن ربنا برضو سامح بالالم، مش هو قال في العالم سيكون لكم ضيق؟ مش قال يأتي وقت يظن الذين يقتلونكم انهم يقدمون خدمة لله؟ مش قال العالم يرفضكم؟ طيب ما هو ده اللي بيحصل. ده المسيح قال على يوحنا المعمدان انه اعظم مواليد النساء، اعظم مواليد النساء. وبعدين يجي يوحنا المعمدان في ليلة يكون الملك عامل عيد ميلاده والبنت بنت هيروديا ترقص تعجبه، يقول لها كده في تسرع اطلبي اي حاجة حتى نص مملكتي، فتطلب راس يوحنا المعمدان، ومن اجل القسم تطير راس يوحنا المعمدان ثمنا لرأسه في عيد ميلاد الملك. ايه يا رب؟ مش ممكن هتسمح، مش ممكن هتسمح. فيجيبوا يوحنا المعمدان ويحطوه كده على المقصلة اللي بيقطعوا عليها الراس، ويجيبوا السياف اللي مفتول الذراعين والسيف بتاعه في ايده بيلمع، يرفع سيفه كده في الهواء، وكلنا نحبس انفسنا ونقول بس هو دلوقتي السياف ده ايده هتتشل ومش هتنزل السيف ابدا على راس يوحنا المعمدان، لان ده اعظم مواليد النساء. احنا عارفين لازم معجزة تحصل، انما المعجزة اللي تحصل ان السيف ينزل وراس يوحنا المعمدان تطير. ازاي يا رب راس يوحنا المعمدان تطير وانت ساكت؟ يقولك ما انا عايز كده، انا عايزه يبقى شهيد. ده بطرس الرسول اللي انا خرجته من السجن في نهاية حياته، هستخسر ان بطرس الحلو ده ما ينالش بركة الاستشهاد؟ فتبصوا تلاقوا ربنا بيحلق عليه ويخليه يشوف رؤية في الاخر عشان يرجعه تاني للصليب وللاستشهاد. القديس اندراوس الرسول وقت ما جم يصلبوه حصل رعود وزلزلة، فصالبوه خافوا وارتعدوا وهربوا، فجم ولاده حاولوا ينزلوه من على الصليب، فإذا به يعانق الصليب يقول لهم مش هنزل أبدا، ده أنا لما صدقت إن أنا وصلت للصليب مش هتنزلوني من عليه. فكان الاستشهاد بالنسبة لهم بركة، وكان الاستشهاد بالنسبة لهم عشرة مع المسيح اختلطت فيها دماءهم بدماء المسيح. هم أحبوا المسيح على طريقة حبه ليهم، المسيح حبهم فتعب من أجلهم، المسيح حبهم فترك أمور كتيرة وتجرد من أجلهم فهم كمان تجردوا من أجله. المسيح حبهم وظلم ورضى بالظلم فهم كمان رضوا بالظلم. المسيح أحبهم وسفك دماءه هم كمان سفكوا دماءهم. عشان كده يجي أبونا بشوي كامل وهو بيتأمل في المسبح بتاع قديسة دميانة يقول دميانة تحت المسبح ماتت من أجل المسيح أو شهيدة من أجل المسيح والمسيح فوق المسبح مصلوب من أجل دميانة. هي دي شركة الحب، شركة الحب بين الكنيسة والمسيح. أنا عايز أقول لكم قد إيه الكنيسة دي غالية قوي على المسيح. تخيلوا كده لو في إنسان عظيم وغالي جدا غني جدا وقوي جدا لكن له عدو والعدو بتاعه ده غير شريف وإيده مش طايلة الإنسان الغني القوي لكن إيده طالت عروسه فمسك العروس وتعبها وأمرها وأزلها وجرحها، يا ترى يكون رد فعله إيه تجاه هذا الإنسان؟ أقول لكم الصراحة مش مهم رد فعله تجاه هذا الإنسان، إنما اللي يشغلنا يا ترى رد فعله إيه تجاه العروس؟ يشعر بإيه تجاه عروسه اللي تألمت من أجله؟ ده أنا اللي المفروض أحميك، أنت تألمت من أجلي، طب دي جراحك دي غالية عليا جدا، ده التعب اللي فيك ده غالي عليا، دموعك دي تثير شفقة فيا، ده أنت غلاوتك زادت أكتر. عشان كده تقف في الكنيسة كده وتقول له أنا سوداء وجميلة، يمكن سوداء بفعل الحرق اللي طلني، كنايس اللي اتحرقت دي كلها في الصعيد هترفع لربنا كده صلاة تقول له أنا سوداء وجميلة، يمكن شكلي سودة من الحروق اللي حصلت لكن في عينيك أنا ازددت جمالا وازددت أكتر لأني كنت متألمة. الألم يعطي للنفس قيمة ويعطي للنفس مجد أمام الله. تحكي قصة رمزية تقول أن ربنا حب يصنع إناء للكرامة فجاب الذهب وجاب كل الخامات حطها قدامه، فالذهب قال له أنا في تيجان الملوك، قال له أنا ما بحبش اللي يتباهى بكرامته. فالفضة قالت له أنا في جيوب الأغنياء، قال أنا ما بحبش اللي يتباهى بغناه. فحتى الزجاج قال له أنا نقي وشفاف، قال له حتى اللي بيتباهى بالنقاوة وبالقداسة غير مقبول. الخشب قال له أنا جميل وبصنع مشغولات الخشبية في ذوقها ورونقها جميلة، قال له ولا اللي بيتباهى بجماله. وأخيرا جاء الخزف فقال له يا سيدي أنا لست شيئا سوى طين اجتاز في النار، سوى طين اجتاز في النار. الألم يضيف الكثير في عينين ربنا. أي إنسان متألم ده أمام الله يقدر يقف كده يقول له أنا عايز الألم ده يكون من أجلك أنت، من أجلك نومات كل النهار، وكل ألم أمام الله ليس بمنسي، وكل تعب أمام الله ليس بمنسي، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى تعبكم وعمل المحب. إذا كانوا قديسين عرفوا يعيشوا فكر الإماتة وفكر الاستعداد لله باستمرار والترك، تركوا كل شيء حتى حياتهم، لم يحبوا حياتهم، لم يقبلوا النجاة من أجل قيامة أفضل، كان عندهم فرصة واثنين وعشرة إن هم يقبلوا النجاة لكن كانوا يخرجوا أفواجا سعيا وطلبا للاتحاد بالمسيح. طب أنا يا ترى أسيب إيه في بداية السنة الجديدة؟ أسيب إيه عشان أتحد بالمسيح؟ أسيب إيه عشان أتمتع بالمسيح؟ خطية ولا حاجة مسيطرة عليا؟ في أمور كتير غلط المفروض الواحد يسيبها، وفي أمور مش غلط بس واخدة أكتر من حجمها برضو المفروض الواحد يحجمها شوية علشان أحيا حياة الاستشهاد. حياة الاستشهاد زي ما قلت لكم مش مجرد لقطة نهائية انتهت بها حياة الإنسان المسيحي، إنما هي عنوان لحياته كلها، من أجلك نمات كل النهار. فكان الاستشهاد حياة، وكان الاستشهاد شهوة، وكان الاستشهاد كرازة، وكان الاستشهاد أيضا بركة. ربنا ينفعنا بصلوات كل أبائنا القديسين والشهداء لإلهنا كل مجد وكرم.